والتي حدثت في قتل بسببها عثمان، فتلك خلافات بين الأمة. يعني حصل أن بعضا من الأعراب وجدوا على عثمان بعض الوجد فأثاروا عليه وقتلوه، ثم حصلت الفتنة التي بين أهل الشام وأهل العراق، تقاتلوا فيها لأجل الانتصار لعثمان أو لأجل تثبيت الملك وتثبيت الولاية، وتلك دماء صام الله عنها أيدينا فنصون عنها ألسنتنا. ثم بعد ذلك استتب الأمن وانتشر الإسلام وتمادت الفتوحات في ذلك الزمان، واستمر المسلمون يفتحون البلاد شرقا وغربا. فكيف يقال بعد ذلك إن المتأمل للتاريخ يرى فيه ما ذكر هذا السائل؟ وبكل حال نرجع إلى الله من هذا الارتقاب، ونسأله أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن يغفر لنا خطايانا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب التي تعين على بلوغ درجة الإحسان؟
مرتبة الإحسان أعلى المراتب، والأسباب التي تعين عليها هي تقوية الإيمان، تقوية الإيمان بالأدلة، وذلك بأن يقرأ أو يؤمن بالأدلة التي تقوي إيمانه بالله وبملائكته وبالبعث بعد الموت وبالآخرة ومما فيها وبالثواب والعقاب وبعظمة ربه وجلاله وكبريائه وما أشبه ذلك. فإذا قوي الإيمان بذلك فإنه والحال هذه يبقى قلبه مستنيرا، فإذا دخل في عبادة فكأنه ينظر إلى ربه، وإذا خلا بنفسه استحضر أن ربه ينظر إليه، فيبقى في كل حالة لا يغفل عن ربه في وقت من الأوقات.
هذا سائل يقول: إذا كان مثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين، من شهد بإحداهما لزمته الأخرى، ومن أسلم لا يقبل منه إلا إذا أتى بالإيمان، فلا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له. ولكن في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهنا أثبت الله سبحانه للأعراب الإسلام، مع أنه سبحانه نفى عنهم الإيمان، فكيف نقول إنه لا إسلام لمن لا إيمان له؟
صحيح أن الله نفى عنهم الإيمان بقوله: ولما يبصر الإيمان في قلوبكم، ولكن معلوم أنهم كانوا مبتدئين، ولا بد أنهم سوف يتلقون تعاليم الإسلام والإيمان شيئا فشيئا، وسوف تقوم عندهم القرائن، وسوف يسمعون الآيات والأدلة شيئا فشيئا، إلى أن يطوى الإيمان في قلوبهم، وإلى أن يعرفوا ظواهر الأدلة، فعند ذلك يوصفون بالإيمان كما وصفوا بالإسلام. فهذا في مبدأ أمرهم، أنهم قالوا آمنا وهم إنما أسلموا ظاهرا، ولم يقم عندهم من الأدلة ما تقر به قلوبهم وتطمئن به إلى صحة ما جاء به الرسول، ولكن لا يزالون يتلقون الأدلة شيئا فشيئا، إلى أن يصلوا إلى مرتبة الإيمان. لا معلوم أن هناك من دخل في الإسلام عن اطمئنان مطمئنين به وموقنين به، فهؤلاء منهم دخلوا وهم مصدقون ومسلمون ومؤمنون، وهناك من دخل به ظاهرا ولكنه أراد أن ينظر في عاقبته فيكون مفكرا ناظرا، فهؤلاء مسلمون ولكن يمكن ان يقوى الايمان في قلوبهم. وهناك من دخلوا في الاسلام ظاهرا ولم يكن في قلوبهم محل للايمان وهم المنافقون.
هل هناك درجة ومنزلة يمكن أن يعرف بها الشخص نفسه كأنه مؤمن، ومتى يتم إطلاقه على المسلم حتى يميز بينهما؟
كان كثير من المرجعة يجبنون من دخلوا في الإسلام والإيمان أن يجزم بذلك عن نفسه، وينكرون على من استثنى في إسلامه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله، ويسمونهم فكاكا. إذا قال أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله قال أنت شك، أنت تشك في إيمانك. ولكن للإسلام والإيمان علامات، فأنت مثلا إذا رأيت قلبك مطمئنا بالإيمان ورأيته منشرحا إلى هذه الأركان وتحققت وصدقت بما أخبر الله به عن الدار الآخرة وأيقنت بأنه لا بد من بعث وحساب وجزاء على الأعمال، وآمنت بالغيب إيمانا يقينيا، آمنت بالملائكة ولم ترهم وبالرسل ولم ترهم، وآمنت بأن هذه الكتب المنزلة من السماء هي كلام الله حقيقة، وإن لم يكن معك أو لك إسناد متصل إلى الملك الذي نزل بها، وإن لم تر الملك الذي نزل بها، آمنت مثلا بأن الله على كل شيء قدير، ما أن قدرته تدخل بها أعمال العباد ونحوها، آمنت بهذه الأركان كلها وصدقت بها، فلماذا لا تقول أنا مؤمن؟ واستثناءك حينئذ لأجل العاقبة، لأنك لا تدري هل تبقى على هذا الوصف أن يعتريك ما يعتريك، فلذلك تقول أنا مؤمن إن شاء الله، تجزم بأنك مؤمنا وتطمئن نفسك بالإيمان وتبشر نفسك بأنك مستحق لما يستحقه أهل الإيمان الذين وصفوا بتلك الصفات التي ذكروا بها باسم إيمان. فعند ذلك لا مانع من أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله.
متى يعتبر الولاء للكفار مخرجا عن الملة؟ وهل مساعدة الكفار بالأموال إذا كانت هذه الأموال ضد المسلمين مخرجة عن الملة؟
لا شك أنه أن موالاة الكفار من دون المؤمنين مخرجة عن الملة وملحقة بهم، لأنها تدل على محبتهم، على محبة الكفار عندما يواليهم. من والى أعداء الله فقد عادى أولياء الله ولا بد. ومن أحب الكفار لازم أن يكون مبغضا لأهل الإيمان. إذا أحببت الكفار فأنت مبغض لأهل الإيمان ولا بد. ولا شك أن من أحب الكفار قربهم وأدناهم ورفع مقامهم، ولا شك أيضا أن من أحبهم أعطاهم وفضلهم على غيرهم وزاد في عطائهم وحرم أولياء الله وحقرهم وصغر من شأنهم وأبعدهم، مما يدل على أنه يحب أعداء الله ويبغض أولياء الله. فإذا كان كذلك هذا لا شك أنه كفر. أما إذا كنت مثلا تعطيه لأجل كسب شرفه فلا مانع من ذلك، ولا يكون هذا ولاء، لأن الله تعالى قد فرض للمؤلفة قلوبهم حقا من الزكاة. وقد ذكر العلماء أن من المؤلفة قلوبهم الكفار الذين يخاف شرهم، فإذا خيف من شر هذا الطاغية المعتدي أن يضر الإسلام جاز أن يعطى من الزكاة تأليفا. والصحيح أن حق المؤلفة قلوبهم باقي كما ذكره الله، وإنما إذا قوي الإسلام وقوي أهله ولم يخف من الأعداء ولا من كيدهم سقط حق المؤلفة قلوبهم. وعلى كل حال نقول الولاء والبراء واجب على المسلم، وأما تأليف الكفار مثلا عند الخوف من شرهم وعند قوة بطشهم أن يصاب أن يشتكوا بالمسلمين أو ينضموا إلى الأعداء ويصيروا في جانبهم ويقوونهم مثلا، أو يخاف أن يؤذوا من عندهم من المؤمنين أو ما أشبه ذلك، فلا مانع من مداراتهم ومهاداتهم، ولا يكون ذلك دليلا على محبتهم، إنما يكون ذلك لكف شرهم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الاستثناء بالمشيئة؟ فهل يستثنى بالأعمال؟ مثلا يقول: سوف أترك الدخان إن شاء الله، أو ما أشبه ذلك.
مذهب أهل السنة أنه يجوز الاستثناء في الأعمال ويكون على وجه التبرك. قد سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى في الأمور المحققة كقوله في زيارة المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإما إن شاء الله بكم لاحقون. معلوم أنه أن الإنسان ولا بد لاحق بالموتى، لا بد أنه سوف يموت، ومع ذلك استثنى، الموت محقق، ومع ذلك يقول إنا إن شاء الله بكم لاحقون. كذلك أيضا ورد الاستثناء في الموت على الشهادة، وصية أو وصية بعض الصحابة أو من بعدهم كتب في وصيته: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، عليها أحيا وعليها أموت وعليها أبعث إن شاء الله. فالاستثناء قيل إنه رائد إليها كلها، مع أنها محققة، أن البعث محقق، أبعث أن ذلك محقق، وقيل إنه يعود إلى البعث عليها. وبكل حال يجوز الاستثناء للتبرك في الأمور التي يعزم الإنسان على فعلها مستقبلا، فيقول: سوف أصلي إن شاء الله، وسوف أصوم غدا إن شاء الله، ويقول مثلا: أنا مؤمن إن شاء الله، وأنا مسلم إن شاء الله. يقصد بذلك التبرك، ولا يقصد بذلك التوقف ولا الشك ولا التردد، هذا في باب الأعمال. وأما في باب الطرق فإنه يستثني ولو كان عازما وجازما، لأن هذا غيب وأمره إلى الله. فإذا عزم مثلا على أن يترك المحرمات فله أن يستثني. إذا كان مبتلا مثلا بالدخان وقال: سوف أترك الدخان إن شاء الله، ولو كان جازما، يقول ذلك لأن الترك مستقبل، أمره في المستقبل. وكذلك المعاصي التي يفعلها يعزم على أنه سيتركها، فيقول مثلا: سأربي لحيتي إن شاء الله، أو سوف يقصر من ثوبي المسبل إن شاء الله وهو عازم على ذلك، أو مثلا سوف أتوب من الربا إن شاء الله، أو من الرياء إذا شاء الله أو إن شاء الله. يقول ذلك على وجه التبرك وعلى وجه الرجاء أن ربه يعينه إذا وكل الأمر إليه، إذا وكل الأمر إليه، فهذا لا بأس به. أما إذا كان على وجه الشك أو على وجه التردد فلا يفعله. الإنسان يجزم بترك المحرمات ولا يتردد في تركها.
هذا سائل يقول: نرجو توضيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له.
حديث صحيح بينه صلى الله عليه وسلم لما أن الصحابة قالوا: أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فجعل في كل منهم ميسر. يقول: كل ميسر لما خلق له. فإذا خلق الله تعالى العبد للسعادة يسره لعمل أهل السعادة حتى يموت على ذلك العمل فيكسب سعيدا، وإذا خلق الله العبد للشقاوة أخذ له ويسر له أسباب الشقاوة حتى يموت عليها، وذلك عدل من الله وليس فيه ظلم لأحد، ليس هو ظالم لهذا حيث خذله، وليس هو تارك لشيء. يعني من حق الإنسان، بل الله تعالى هو المالك للإنسان وهو الذي يتصرف الناس كيف يشاء، فمن شاء هداه ومن شاء ضله، وهديه لهذا يكون بفضله وإضلاله لهذا يكون عدلا منه. فعلى كل حال كل ميسر لما خلق له، يعني أنه تتيسر له أو تتوفر له الأسباب التي تؤدي به إلى ذلك الشيء. شرط الله عليه لحكمة من يذله ومن يصده عن الردع ويصده عن الحق. ومن كان من أهل السعادة ومن أهل الإيمان فعلم الله أنه من أهل الخير، يسر الله له من يهديه ومن يدعوه إلى التوبة النصوح.
هذا سائل يقول: ما هي صفات المحسنين الذين ذكروا في حديث جبريل عليه السلام؟
صفاتهم قوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن أراد التوسع فليقرأ شرح هذا الحديث، شرحه ابن رجب في جامع العلوم والحكم وأورد له أمثلة، وشرحه حافظ الحكمي في المجلد الثاني من معارج القبول وأورد له أمثلة. معلوم أنه في هذا الحديث قسم الناس إلى قسمين: من يعبد الله كأنه ينظر إلى ربه، ومن يعبد الله يستحضر أن ربه يراه. وتسمى الأولى عين المشاهدة، وتسمى الثانية عين المراقبة. فعين المشاهدة أن يمثل أنه أمام ربه، أنه ينظر إلى ربه واقف بين يديه. في هذه الحالة إذا كان يصلي أو إذا كان يذكر الله أو إذا كان يدعوه
وهو كأنه ينظر إلى ربه ماذا تكون حالته. لا شك أنه يحضر قلبه ويحضر قالبه وتسكن أعضاءه ويخشع ويخضع ويميد ويحبس إلى الله تعالى ويكثر من ذكره. وهكذا عين المراقبة، وهو الذي يستحضر أن ربه يراه. أما كثير من الناس الذي إذا صلى أحدهم غفل في صلاته ولم يدري ما يقول ولم يستحضر ما هو فيه، فإنه لم تحصل له عين المشاهدة ولا عين المراقبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: لماذا تسلط المبتدعة على تحريف آيات وأحاديث الصفات؟
المبتدعة والمتزلة تركزت في نفوسهم أو في فطائهم أو في عقولهم عقيدة سيئة، وهي أنها لا تتحمل الإقرار بصفات الله تعالى، وادعوا أنها تنافي العقول. فلما ارتكبت تلك العقيدة في قلوبهم جاءتهم الأدلة التي تخالف ما في فطرهم وما في عقولهم الفاسدة، فلم يجدوا بدا من أن يؤولوها ومن أن يحرفوها ويسلطوا عليها أنواع التحريف. فالسبب في ذلك، السبب الوحيد، هو أنها خالفت معتقدهم، ومعتقدهم مبني على شبهات تلقاها من كتب المتكلمين ومن كتب اليونان والمشركين.
هذا سائل يقول: معنى الجوامع المفردة، وهل يجوز التسمية بمد الله وجار الله وغرم الله وأشباهها؟
جواهر المفردة كلمة يستعملها المتكلمون، ويقولون يعني لا حاجة لنا إلى معرفة اصطلاحاتهم، لكنهم يقسمون الموجودات إلى قسمين: جواهر وأعراض. فالجوهر ما له جرم يمكن إدراكه، يمكن رؤيته أو يمكن لمسه، فيسمونه جوهرا. والأعراض ما ليس له جرم بل هو عرض. فمثلا الكلام، الكلام الذي يتكلم به الإنسان ليس له جرم، ما يمكن أن تقلب على متكلم على كلامه إذا خرج من فمه، فيسمونه عرضا. الصلاة إذا صلىها الإنسان صعدت إلى الشمس، الصلاة عرض ليس لها جرم تشاهدونه، فيقولون هذه أعراض وهذه جواهر. وكل شيء له جرم، حتى حبة الرمل لها جرم فيسمونها جوهر. يقولون إن جميع الموجودات التي لها جرم مركبة من الجواهر المفردة، يمكن أن ترجع إلى جواهر صغيرة لا يدركها البصر. كل شيء من الموجودات من الحديد والأخشاب والفرش والحيوانات والجبال والصخور ونحوها جواهر مركبة. فتكلموا بهذا وأعطوا به الكلام، ولا حاجة لنا إلى أن نناقشهم، وذلك من فضول الكلام. أما الأسماء التي ذكرها فهي أسماء يعني اصطلاحية، كلمة أو اسم جار الله يستعمل معنى المجاور الذي يجاور في مكان مقرب عند الله، وقد سمي به قديما الزمخشري صاحب التشبيه، لأنه لما جاء إلى مكة أطال الإقامة فيه في الحرم، فكان مجاورا فسمي جار الله ويسمى به للناس بمعنى انه مجاور لله اي متعبد له او نحو ذلك كفاءل فلا باس بذلك. اما بقيه الاسماء فينظر الى معنى كلمة اسم غرم الله يستثقل وذلك لان فيه انه ان الله تعالى غرم لهذا الانسان عن ميء ولد ما كله او نحو ذلك هذا فيما يظهر بين التشكيل. والأقرب أنه ينهى عنه لأن الغرم أصله التحمل تحمل الدين الأحوال ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم وقال إن الرجل إذا غرم إذا غرم حدث فكذب وعدها. بقية الأسماء التي تضاف إلى الله ينظر في معانيها فمثل وصل الله او رجاء الله او حرج الله او رزق الله هذه لا باس بمعانيها والاولى التعبيد يعني كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وما اشبهها الأولى أن تعبد لأسماء الله.
نعلم أنه لا يجوز أن يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف نسمع كثيرا من الناس يقولون قال الشارع الحكيم، فهل لفظ الشارع من أسماء الله عز وجل أم أنها عبارة درجت على أنه هو الذي شرع الأحكام ومثلها الصانع وغيرها؟
هذه مستحرة ولكن لا يقصد بها أنه من أسماء الحسنى وإنما يقصد بها الصفة يعني أنه هو الذي شرع الأحكام وبينها. وكذلك كلمة الصانع هذه أيضا مستحرة في تعبيرات المتكلمين أولا قولهم جحود الصانع وجود الصانع وقد استعملها أيضا بعض الأئمة كم كثير لتشبير قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أتى بكلمة الاستدلال على وجود الصانع وما أشبه ذلك. وبكل حال فيقصد بها صفة بمعنى أنه الذي أوجد الخلق قد ذكرها الله تعالى في قوله صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء يعني إيجاده واختراعه وإبداعه.
فضيلة الشيخ قلتم إن النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح والسليم من الزيغ والانحراف، ولكننا نجد من علماء المسلمين والمثقفين والدعاة من يردون بعض الأحاديث الصحيحة لعدم موافقتها لعقولهم، فكيف نفسر ذلك؟
قد ذكرنا أن تلك العقول عقول ناقصة عقول مضطربة، وأن الواجب على الإنسان أن يتهم عقله وأن لا يرد الأحاديث إذا لم توافق مزاجه بل يتهم فهمه بالخطأ ونحوه. وقد أنكر بعض المتأخرين بعض الأحاديث التي خالفت الواقع في هذه الأزمنة أو قبلها فردوها مثلا، ولكن لا عبرة بردهم، وكذلك غيرهم من المتقدمين فردوا مثلا أحاديث في صحيح البخاري كحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سفر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله إلى آخره، فقالوا إن هذا يقال في الإصنع وأنه وأجاب العلماء عن ذلك وبينوا أنه لم يقع إلا في أمر النساء ونحو ذلك، وأن استحراره حقيقة، وأنكرت المعتزلة ونحوهم حقيقة السحر ورد الأحاديث التي في ذلك مع وجودها وصراحتها ومع مشاهدة الناس، لأن الساحرة قد يؤثر وخبر الله تعالى بذلك. كذلك في هذه الأزمنة أيضا قرأت لبعضهم إنكار لبعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، أي لم يمكن، يعني أنهم لما أتاهم أعطاهم الله تعالى السلوى صاروا يدحرون الغد بعد غد، فسلط عليهم أن اللحم يمكن. نقول وما المانع من ذلك، فإن كانت طبيعة اللحم أنه إذا كان مكنونا أنه يتغير، لكن قد يجعل الله له ما يكافحه وما يزيل عنه ذلك النتن. وكذلك أحاديث عذاب القبر أنكرها بعضهم وقالوا إننا نكشف عن الميت بعد ثلاث ونجده كما وضعناه ولا نجده أثرا لعذاب القبر ولا لنعيمه ولا غير ذلك، فيقال لهم إن عالم الأرواح غير عالم الأجساد، وإن العذاب في القبر على الروح ليست على الجسد، الجسد تأكله الأرض ويكون ترابا، والحاصل أننا لا نلتفت إلى هؤلاء الذين يفعلون الأحاديث بمجرد عرضها على العقل. الأولون المعتزلة ونحوهم ما يردون إلا الأحاديث التي تتعلق بالصفات، أما أحاديث الباب والمشفع فإنهم يكفرونها ويوافقون عليها، وأما هؤلاء العصريين فينكرون الأحاديث الحسية، الأحاديث التي تخالف في طرفهم مثلا وتخالف ما تجدد لهم من المصنوعات ونحوها، ومعلوم أن قدرة الله غالبة على كل شيء.
وما ترددت في شيء مثل قبض روح عبدي.
الصحيح أن ذكر الهرولة هنا المراد بها قوة القرب، قرب الله الرب تعالى إلى عبده بهوابه، فالقرب معنوي، العبد لا يتجاوز مكانه، وإنما تقرباته بالأعمال، فقرب الرب إليه وهرولته يعني إسراعه إنما هو بالأعمال بكثرة الثواب، فلا يقال إن الهرولة صفة من صفات الله هي أهل الحديث، إنما ذكرها على وجه المبالغة في كثرة الثواب. فلما قال إذا تقرب من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، العبد ما يتقرب شبرا، يعني هو مكانه، ولكن تقرب بالأعمال. من تقرب إلي ذراعا، العبد لا يتزحزح عن مكانه، ولكن تقرب بالأعمال. من أتى بيمشي، العبد لا يقرب لا يتجاوز مكانه بهذا المشي. المراد بالمشي هنا مواصلة الأعمال الصالحة، يعني كثرة الأعمال الصالحة، فعبر عن ذلك بالمشي. فإذن هذا الحديث إنما فيه المماثلة بأعمال العبد، فقرب العبد
بالأعمال وقل بالرب بالصواب، وكذلك المشي والهرولة. أما التردد ليس معناه التوقف في الشيء وعدم الجزم به ونحو ذلك، وإنما لما كان العبد يكره الموت كان الله تعالى يكره ما يتوبه، فالتردد هو الكراهية، يعني كراهية الله تعالى لما يسوء الأمر، وليس هو بمعنى التوقف في الشيء وعدم الجزم بفعله. ولأجل ذلك في كمال الحديث ولا بد له منه.
يقول الشاعر في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم: ياك منها نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وما رأي فضيلتكم في هذا البيت جزاكم الله خير؟
هذا بيت نقل عن أعرابي، نقله العتبي، ذكره ابن كثير عند تشجيع الآيات التي في سورة النساء، والتي قرأها الإمام في صلاة المغرب، وهي قول الله تعالى: لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. وبالبحث عن هذه الحكاية لم يجد لها سند صحيح، ولو ذكرها من كثير أقرها، ولو ذكرها غيره فهي حكاية باطلة ولا أصل لها، ولا يجوز اتخاذها حجة في دعاء الرسول وسؤاله بعد موته. والبيت معناه صحيح، يعني فيه أنه صلى الله عليه وسلم خير من دفنت ملقاء أعظمه، وأن قبره فيه العذاب وهي الكرم. فالمعنى صحيح فيما تكلم به الشاعر، ولكن القصة التي فيها أنه جاء قاصدا النبي عليه السلام وقرأ هذه الآية: ولو أنهم ظلموا أنفسهم، وقال وأنشد الأبيات وطلب من الرسول المغفرة، وبعد ذلك يقول إني جئت فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أدرك الأعرابي أخبره أن الله قد غفر له، حكاية باطلة. وأما البيت معناه صحيح.
ولاية رتبة فوق رتبة الإيمان.
الولاية هي من أظهر الإيمان، من كان مؤمنا فإنه ولي، والله تعالى هو مولى عباده المؤمنين. الله مولى الذين آمنوا والذين كفروا لا مولى لهم، فهو مولى المؤمنين ووليهم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فمن كان مؤمنا فإنه من أولياء الله فهم متلازمون.
يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية هذه نزلت في الوليد بن عقبة، فهل يجوز أن يقال إنه فاسق مطلقا؟ أم نقول إنه فاسق بهذا الفعل؟ أم إننا لا نصفه بهذا الوصف في كلا الموضعين، وذلك لأنه صحابي رضي الله عنه؟
والوليد عشر أو يعني وجد من هناك أم ننفس يعني تصفح بغيرها، وذلك لأنه من المستخفين بالطاعة حتى ولو كان من الصحابة مستخفين بالطاعة. قد جلد علي رضي الله عنه في شرب الخمر بأمر أمير المؤمنين عثمان، جلد 40 جلدة، وكذلك أيضا قد صلى في ولاية عثمان صلى بهم وهو سكران. فالحاصل لا يعني لا يستنكر الا وصف في هذه الايه بانه فاسق، ولكن
يخصه ولا يخرجه من الإيمان ولا يدخله في الكفر، إنما هو فسق عملي.
أحد يصف بهذا الوصف
وما يصف إلا أنه وظن أنه
لا. حكم ما ورد على ألسنة العامة من الدعاء بالحنان على أنه من أسماء الله، وهل ورد فيه شيء وما صحته، وما معنى في ذمة الله في الحديث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح وهو في ذمة الله حتى يمت؟
الذمة العهد، يعني ذمة الله تعالى بمعنى عهده، أي أن الله تعالى يتولاه ويحفظه، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه ولا أن يمد يده إليه بكونه في ذمة الله، يعني في جوار الله تعالى وفي حمايته وفي عصمته. وبكل حال نقول ان مثل هذه الصفات وهذه الاحاديث تؤخذ على ظاهرها، ولكن لا يكون الانسان متساهلا في الطاعات ومعتمدا عليها، فيقول ما دام اني صليت الصبح فلا يجوز، فانا في ذمه الله فسوف افعل وافعل من المعاصي ونحوها، لا يصدق على ذلك، فإن الصلاة لم يكن لها تأثير عليه لم تكن صلاة صحيحة مفيدة.
هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم التوضيح لقول الشارح رحمه الله تعالى: والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال، إلى أن قال الشارح: ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى.
وذكرنا أن الحسنة هي النعم والسيئة هي البلاء، وأن الجميع من الله خلقا وتقديرا، ولكن قد تكون أيضا ابتلاء وامتحان، فتكون النعم ابتلاء وتكون السيئات ابتلاء، وقد تكون بأسباب من العبد، الحسنة بسبب من العبد وهو الأعمال الصالحة، والسيئات بسبب من العبد وهو الأعمال السيئة، وقد تكون الحسنة ثوابا لحسنة صالحة، والسيئة عقوبة لسيئة صالحة. ورد في بعض الآثار أن من ثواب الحسنة الحسنة صالحة، وإن من عقوبة السيئة السيئة صالحة. وبكل حال فقد فصلنا هي الحسنات والسيئات، وذكرنا أن الله تعالى يرسل بالخير ويرسل بالشر، ولا حكمة لما يرسل به، وكلام الصالح ظاهر الله ظاهر.
يقول: ورد أن أسامة رضي الله عنه لما قتل الذي قال لا إله إلا الله، وحينما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أنه تمنى أن يكون أسلم ذلك اليوم، فما هو توجيه ذلك التمني؟ هل أنه يريد إسلاما بلا ذنب، أم أن سببه هذا التوبيخ من النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا شك أنه خاف لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كرر عليه فخاف أن يكون قد حبط عمله، وقال: لو كنت أسلمت الآن لم أسلم قبل ذلك، كان ذلك أولى بي حتى أستقبل أمرا جديدا. فهو يخشى أن يكون قد حبط عمله بقتله لذلك الرجل، وأنه ما أسلم إلا بعده، وعلى كل حال فإنه متأول رضي الله عنه قتله متأولا، وذلك لأنه ظن أنه لم يقلها عن يقين، فلذلك أقدم على قتله. بين العلماء الحكم فقالوا: الكفار الذين يمتنعون من لا إله إلا الله إذا قتلوا فنطق واحد منها يكف عنه حتى يختبر بعد ذلك هل قالها عن يقين وهل يعمل بها أم لا. أما الذين يقولونها ويقاتلون لأجل أمر آخر كالذين يقاتلون لإنكارهم الرسالة أو لإنكارهم الجائز أو لطعنهم في القرآن مثلا أو لإنكارهم العبادات كالصلوات ونحوها، فهؤلاء لو قالوها ما ردت عنهم لأنهم يقولونها قبل القتال، إنما قتلوا لشيء آخر.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، فجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قد عرفنا أن من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله وبما أخبرت به رسل الله، فالإيمان بالرسل داخل في الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالله، لأنه خبر الله، الله هو الذي أرسل الرسل، فمن آمن بالله آمن برسله، الله الذي أخبر باليوم الآخر فمن آمن بالله آمن بخبره، واليوم الآخر يراد به ما بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت فهو من اليوم الآخر، ولذلك يقولون إن من مات فقد قامت قيامته، فأول الآخرة وأول مراحلها خروج الروح، بعدها يبدأ الإنسان في الجزاء قبل خروج الروح وهو في العمل، وبعدها يدخل في الجزاء يلقى جزاءه من حين تخرج الروح، يلقى مقدمات الجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد عرفنا أن من ذلك ما يحصل للنفس عند خروجها أو للروح عند خروجها، لروح المؤمن ولروح الكافر وإن كنا لا نراه، وكذلك ما يحصل من عذاب القبر ونعيمه، ومن سؤال منكر ونكير، فذلك كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. وإذا آمن العبد بما بعد الموت فإن من آثار الإيمان الاستعداد، وهو أن يعمل لما بعد الموت، كما في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والكيس هو الحاجم الفطن الذي دان نفسه، يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، فإن ما قبل الموت قد ظننه الله لمن عمل عملا صالحا، بل لكل الخلق، وإنما الذي لم يضمن هو ما بعد الموت. فليجتهد العبد حتى إذا قامت قيامته وجد جزاءه أحد أحوج ما يكون إليه. نواصل قراءتنا.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على أفنية قبورهم. وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقال الطائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل، ولم يزيدوا على ذلك. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجارية من دمشق، وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضر موت. وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكافرين ببئر برهوت. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله. وقال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرس، تغدو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض. وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه، وقولهم مخالف للكتاب والسنة. وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر تثنى، وأبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتطير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. وهذا قول السلاسقية منكر المعاد، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها، ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح في على عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم. ومنها أرواح في حوافل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء، لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة بدين عليه، كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فأما ولى قال: إلا الدين، سارني به جبريل آنفا. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة، ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني. أرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة والله أعلم.
سمعنا وعلمنا وعرفنا أن الأرواح باقية بعد الموت، وأن الفناء يكون على الأجساد. وإذا عرفنا أن الأرواح باقية فأين تكون هذه الأرواح؟ سمعنا هذه الأقوال الكثيرة في مستقر الأرواح، وهذه الأقوال الغالب أنها مبنية على الظن، وقد يكون بعضها له دليل، ولكن يظهر أن الأرواح تتفاوت بحسب الأعمال. الله تعالى قد ذكر بعض هذه الأقوال أو أشار إليها، وكذلك الأحاديث، وقد ثبت في الصحيح أن أرواح الشهداء تجعل في أجواف طائر خضر تعلق في شجر الجنة، فمعناه أن أرواحهم تكون في الجنة. وثبت في القرآن أن أرواح آل فرعون تعرض على النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وعلى هذا فأرواح آل فرعون في النار تعرض عليها غدوا وعشيا. وورد في القرآن قول الله تعالى: إن كتاب الفجار لفي سجين، وإن كتاب الأبرار لفي عليين. وسجين فسر بأنه في السماء في الأرض السابعة وتحت الأرض السابعة، وعليين فوق السماء السابعة في أعلى ما شاء الله. ومعناه أن كتابهم أي كتاب أعمالهم، وقيل معناه أن أرواحهم كذلك. وقد مر بنا في حديث البراء الطويل أن الله يقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وردوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم. ويقول في الكافر: اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم. وذكر فيه أن روح الكافر تطرح طرحا. وقرأ قول الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تغلي به الريح في مكان سحيق. فدل على أنه يطرح من السماء ويتألم بذلك الطرح. ومعلوم أن الروح بعد خروجها من الجسد ليست مرئية، لا يراها البشر ولا تدركها الأبصار، كما لا يرون الشياطين ولا يرون الجن، فكذلك لا يرون أرواحهم عند خروجها. وأما مستقرها فلم يرد نص صريح في أنها تستقر في مكان كذا وكذا، فالذين قالوا إنها تنعدم العدم المحض، هؤلاء ينكرون عذاب القبر، ينكرون نعيمه، ينكرون تألم الروح وينكرون إعادتها في الجسد مثلا، لأنها إذا عدمت كما عدم البدن ما بقي لها حياة ولا بقي لها تألم ولا تعذب، ولا صار القبر روضة من رياض الجنة يا فوضة من حفر النار كما تقدم. فهذا قول باطل، قول من يقول إنها تنعدم. وكذلك القول الذي هو أبشع منه وهو قول الفلاسفة أنها تكون في أجساد تلائمها، فروح الكافر إذا مات جعلت في كافر آخر، وروح المؤمن إذا مات جعلت في مؤمن آخر جديد، إذا مات هذا وولد هذا أخذت روح هذا ونفخت في هذا. يسمى هؤلاء أهل التناسخ أو التناسخيين، وذلك لأنهم يقولون نسخت روح هذا وجعلت في هذا. ينكرون أيضا بعث الأجساد، الفلاسفة هذه عقيدتهم، يقولون الأجساد لا تعود، وكذلك ينكرون بدء الخلق، يقولون الخلق ليس له مبدأ، ينكرون أيضا فناء الدنيا، يقولون هذه الدنيا مستمرة ليس لها نهاية بل تستمر هكذا إلى غير نهاية، وينكرون الحشر والجزاء في الآخرة ويوم القيامة والنفخ في الصور وما أشبه ذلك. هؤلاء التناسخيون والفلاسفة. أما الأقوال الأخرى الذين يقولون إن هذه في الجنة وهذه في النار، أو يقولون إن أرواح المؤمنين على أبواب الجنة وأرواح الكافرين على أبواب النار، أو يقولون مثلا إن أرواح المؤمنين على أفئدة قبورهم وكذلك الكافرون، أو يقولون إنها في داخل القبور، أو يقولون مثلا إن أرواح المؤمنين في بئر جمجم وإن أرواح الكافرين في بئر برهوت، وهي بئر يقولون إنها بئر منتنة يذكرها بعضهم وأنها في بلاد حضرموت. من كل هذه أقوال ظنية ليس لها دليل قطعي. نحن تحققنا أن الأرواح تخرج من الأبدان، وأن أرواح المؤمنين منعمة وأرواح الكافرين معذبة، وأما مقرها فلا علم لنا بها. وكذلك إذا خرجت الأرواح وقلنا إنها باقية، فكيف مع ذلك تتعارف؟ ورد في الحديث الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. إذا كانت أرواح ومع ذلك يلقى بعضها بعضا، فكيف يعرف هؤلاء أن هذه روح فلان؟ لا بد أنهم يعرفونه بميزة يتميز بها حتى لو كان روحا، لأن الأجساد فيها علامات ظاهرة يتميز فيها الناس في صورته في طوله في كفره في شعره في وجهه في بياضه في سواده، وأما الروح فليس لها ميزة، ولكن لا بد أن هناك ميزة يعرفونه بها ويميزونه. فهذا هو الصحيح، أنها باقية وأنها تتعارف وتتآلف وأنهم يلقى بعضهم بعضا ويسألونه في بعض الأحاديث إذا مات الميت وخرجت روحه تلقاه الأموات الذين سبقوه وقالوا ما فعل فلان، فإذا قيل إنه قد جاءكم يعني قد مات فقالوا ذهب به إلى أمه الهاوية فبئست الأم وبئست المربية. إذا كان كافرا ولم يأتهم عرفوا أنه بعد موته، وكونه لم يأتهم لا بد أنه شقي وأنه ذهب به إلى دار غير دارهم، فدل على أن أرواح المؤمنين تجتمع ويأتي بعضهم بعضا ويعرف بعضهم بعضا ويتفقد بعضهم بعضا ويفرحون بمن جاءهم إذا مات وجاءهم وصار معهم في أرواح المؤمنين، ويحزنون إذا مات أحد أقاربهم ولم يأتهم، ويعرفون أنه ذهب به إلى غير موضعهم ومحلهم وهو الهاوية التي هي دار العذاب. فكل ذلك دليل على أنهم يتلاقون. وأما مقرهم فالله أعلم هل هم في السماء أو في الأرض أو على أبنية القبور أو في الجنة أو في النار أو في بئر برهوت أو في بئر زمزم أو في أي مكان، كل ذلك ليس عليه دليل يقيني، ولكنهم متحقق بقاؤهم وتلاقيهم.
وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مدللة في ظل العرش. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم، فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاظهم منها في البرزخ أبدانا خيرا لنا تكون فيها يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين، ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة يبعثه. فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره، ثم قص الشهيد بأن قال هي في جوف طير خضر، ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيب من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرسهم، وإن كان الميت على فراشه على درجة من كثير منهم فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه والله أعلم. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم يحشى إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يدلى ما طول المدة والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول.
الذي تقدم عن الأرواح عموما، وهذا الكلام عن أرواح الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، وقد أخبر الله بحياتهم فقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وكونهم أحياء هي حياة برزخية، معلوم أنهم أموات أي أرواحهم قد خرجت من أبدانهم، ومعلوم أن أبدانهم بقيت لا إحساس فيها ولا حياة فيها كحياة أهل الدنيا، ومعلوم أنهم ليسوا كحياتهم قبل أن يموتوا أو يقتلوا، فلا يحتاجون إلى أكل ولا شرب ولا تخل ولا تنقل، فإذا هي حياة برزخية. وقد فارقوا الدنيا وقسمت أموالهم على الورثة وحلت نساؤهم لغيرهم، حياتهم ذكر الله أنها عند ربهم أحياء عند ربهم. وهذه العندية تفيد مزية تفيد فضيلة، فهم عند ربهم يرزقون. ولو كانوا في الجنة فهم عند ربهم، ولو كانوا في قبورهم فأرواحهم عند ربهم. أخبر بأنهم يرزقون، والرزق قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، فإذا كان حسيا فمعناه أنهم يحتاجون إلى ما يحتاج إليه أهل الدنيا من الأكل والشرب، ولكن ألوم أن ذلك ليس للأجساد وإنما هو للأرواح. ففي هذه الأحاديث أن أرواحهم نقلت إلى أجساد طير خضر تعلق في شجر الجنة، وتأوي إلى قناديل معلقة في الجنة. معلوم أن الطير يشاهد بالعين، ولهذا وصفها بأنها خضر، فكأن روح الشهيد. ادخلت في هذا الطير فأصبح حيا يطير ويتكلم ويدخل الجنة ويعلق في شجرها أن يأكل ويأوي إلى قناديل، القناديل هي السرج التي فيها ألوار معلقة في الجنة، فهذه هي أرواحهم. ذكر الله أنهم يستبشرون بأصحابهم الذين يأتونهم كلما جاءهم شهيدا فرحوا به، يستبشرون بمن جاءهم من الأحياء، ويستبشرون أيضا بنعمة الله التي أنعم عليهم. لا شك أن الشهداء لهم هذه المزية، وهي أن أرواحهم باقية وأنها بأجساد وأنها تتنعم، أما أرواح غيرهم فلم يذكر أنها في أجساد بل تكون روحا بدون جسد. هذه أرواحهم كأرواح الشياطين أرواح الجن التي ليس لها أجساد تقوم بها، كذلك أيضا معلوم أن أجدادهم تدفن في الأرض، وقد يكون بعضها لا يستطاع دفنه، فإن كثيرا من الوقائع التي وقعت بين المسلمين والمشركين قد يقتل فيهم مثلا 50,000 أو 100,000 ويصعب أن يدفنوا فيبقون، وإما أن تطول مدتهم وهم باقون بدون دفن، وإما أن لا تطول مدتهم. وبلا شك أنهم يفنون بالعيان، يفنون تأكلهم الأرض وتأكلهم الطيور وما أشبه ذلك، أما الذين يدفنون فقد ورد ما يدل على أنهم يبقون مدة. ذكر جابر رضي الله عنه أن أباه لما مات لما قتل في أحد دفن هو ورجل آخر في قبر في قبر واحد، يقول فلم تطب نفسي أن أتركه ومعه غيره، فحضرت قبرا مستقلا وذلك بعد 6 أشهر أو نحوها، يقول فاستخرجته فإذا هو كما هو لم يتغير بعد 6 أشهر إلا شعرات في قفاه قد أكلتها الشعر فقط، أما بدنه فإنه متصلب وباق لم تأكله الأرض ولم تأكله الأرض. هذا والد جابر بن عبد الله. وكذلك أيضا ذكر لنا قبل سنوات أن بعض الإخوان الذين قتلوا في سنة 37 في الواقعة التي تسمى ربة أنهم حفروا في بعض الأماكن فعثروا على جثة أحد الإخوان الذين قتلوا وإذا هو لم تأكله الأرض، أي بعد أكثر من 50 أو 60 سنة ولم تأكله الأرض وهو لا يزال بدنه باقيا. وذكر لنا أيضا من القتلى الذين قتلوا في أفغانستان أن كثيرا منهم نبشوا بعد أيام ووجدوا لم تأكلهم الأرض، ويذكرون أنهم يجدون القتلى من الشيوعيين رائحتهم نتنة في بعد اليوم الثاني لا يستطيع أحد أن يقربهم، والقتلى من المسلمين من الشهداء يؤتون بعد 5 أيام ويدفنون ولا يحس برائحتهم بل يكون منهم رائحة المسك. فهذا دليل على هذه الحياة، أن الحياة يصل أثرها إلى البدن، أحياء عند ربهم يرزقون. ولأجل ذلك قال الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فحياتهم ولو كانت حياة برزخية، ولو كانت حياة على الأرواح، لكن يصل أثرها إلى الأجساد، ولو أنها فنيت بعد مدة، ولو تمزقت وصارت أشلاء، لكن لا بد أن أثر هذه الحياة ونعيمها ينال البدن كما ينال الروح. وهذه من كرامة الله لأوليائه الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله، لما أنها رخصت عندهم هذه الحياة، لما أنهم آثروا الحياة الآخرة على الحياة الدنيا، وقدموا رضا الله تعالى على شهوات نفوسهم، عجل لهم الثواب عاجلا، يعني يرى أثره في الدنيا، يراه أهل الدنيا. ولعل في ذلك ما يحمل أهل الدنيا على المنافسة وعلى ذل المهاجرين سبيل الله، وعلى بذل كل شيء فيه إعزاز دين الله ونصره. فهذا معنى الحياة التي وصف الله بها الشهداء من عباده، وقد سماهم شهداء في قوله تعالى: ويتخذ منكم شهداء. الشهداء هم الذين يقتلون في سبيل الله، وصفهم بذلك قيل لأنهم يشاهد الآخرة كرأي عين، وقيل لأنهم شهداء على غيرهم، شهداء على الأمة كقوله تعالى: وتكونوا شهداء على الناس. هذا بالنسبة إلى أرواح الشهداء. أما الأنبياء فبلا شك أنهم أعلى مقاما من الشهداء، وذلك لأن الله ميزهم بميزة وخصهم بكرامة، وهي اختصاصهم بالنبوة وبالوحي وبالرسالة وبالفضيلة التي فضلهم بها على غيرهم. ومعلوم أنهم يموتون، قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وإذا كانوا ولا بد يموتون بمعنى أنهم يخرجون من هذه الدنيا إلى الآخرة، فإن لهم أيضا حياة أكمل من حياة الشهداء، ولكنها حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. فأجسادهم قد ذكر أنها لا تبلى، بل تبقى في قبورهم لا تأكلها الأرض. في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك وقد أرمت، أي بليت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض ولا تبلع. ولو أنهم دفنوا في الأرض، ولو لم تعرف أماكنهم. ومن العلماء من يقول إنهم يرفعون، ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماء، فرأى آدم في السماء الدنيا، ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية، ورأى يوسف في السماء الثالثة، ورأى إدريس في السماء الرابعة، ورأى هارون في السماء الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة. ولكن الصحيح أن الذي رآه وهي أرواحهم وأنها مرسلة في أجساد حتى رأوه وعرفوه وسلموا عليه وقالوا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. أما أجسادهم فيمكن أنها رفعت ويمكن أنها دفنت في الأرض وهو المتبادر. وبكل حال فشهادتهم كونهم شهداء لا شك أنهم أكملوا من الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. ولا شك أن بعضا من الشهداء قد يكون عليه شيء من الذنوب التي لا تكفرها الشهادة، كما في الحديث الذي سمعنا وهو أن رجلا قال يا رسول الله هل تكفر الشهادة ما علي من الذنوب؟ قال نعم، ثم قال إلا الدين أسره إلي جبريل. أو أرأيت إن قتلت في سبيل الله وهل يظهر لي؟ قال نعم، ثم قال كيف قلت؟ فقال أرأيت أن قتلت في سبيل الله يغفر الله لي؟ فقال نعم إلا الدين. فهذا دليل على أن الذي عنده شيء من حقوق الآدميين لا يكون لا تغفر له، بل لا بد فيها من المحاصة والمقاصة في الآخرة بأن يعطى إذا لم تعطى من الدنيا، إذا لم يوجع عنه أولياؤه فإنها تؤخذ من أعماله في الآخرة. وأما خطاياه التي بينه وبين ربه فإن الكثر في سبيل الله يمحوها كلها ولا يبقى عليه ذنب.
قوله ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قال الشارح: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكره في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عانت، ففرعون بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكره كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة تاقين، وكان هو الحاشر المقضي بين تفصيل الآخرة بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد فيه شيء من كتب الأنبياء ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخيير والخطاب الجمهوري. والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخيل، وهذا كذب فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها في حين يهبط آدم فقال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس اللعين: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه السلام فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى آخر القصة. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجاه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى قال تعالى حكاية عنه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مجبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من ناد. إلى قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إلى قوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقد أخبر الله في قصة البقرة: فقلنا اضربوا بعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
هذا الكلام وما بعده يتعلق بالبعث بعد الموت الذي هو بعث الأجساد وحشرها والنشر وإعادة الأرواح إلى الأجساد وجمع الأجساد بعد أن بليت وبعد أن كانت